الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن عبادك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارزقنا جوارهم واحشرنا معهم وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يعني طرأ لي سؤال منذ فترة، والحقيقة يعني أنا معتبر هذا اللقاء ليس درسا، وإنما هي فضفضة نجيب فيها عن سؤال ينبغي أن تكون إجابته في صدر كل واحد منا. إحنا ليه ملتزمين يا إخواننا؟ إحنا ليه ملتزمين؟ ليه بنختار إن إحنا نلتزم؟ وهذا سؤال لكل رجل وكل امرأة يعني اختارت طريق الله عز وجل. ليه؟ لماذا اخترنا أن نسلك هذا الطريق مع أحيانا مع صعوبة عراقيله ووعورة ما فيه وكثرة البلاءات عليه، إلا أن يعني زمرة من الناس اختارت أن تسير عليه؟ فلماذا اختارت أن تسير عليه مع ما فيه؟ ولماذا من لم يسر عليه ومن لم يختر هذا الطريق لماذا لم يختره؟ ويعني وهو مليء بالمميزات والثمرات. والحقيقة الجواب على هذا السؤال، أنا أحب أن تكون الإجابة دنيوية قبل أن تكون أخروية، لأني أعلم لو فتحت باب الإجابة هجد كثير من الحاضرين بيجيبوا إجابات أخروية، لأن إحنا محتاجين ندخل الجنة. ولا شك أن هذه إجابة صحيحة، لكن إجابة لعلها يعني تحتاج إلى تكملة، لأنها القرب من الله والالتزام ليس من ثمراته فقط دخول الجنة، بل ثمرات الالتزام أعظم من ذلك بكثير. ويعني إذا قلت الالتزام أو كذا، أنا أريد بذلك أن أفرق المسلم الطائع من المسلم العاصي. وقديما يعني حدثنا شيوخنا أن لفظ الالتزام إنما أحدث لما يعني أراد بعض الدعاة إلى الله في زمن الصحوة ويعني وبزوغ نور الدعوة إلى الله بعد خمود طويل ونوم طويل واستساغة وإلف للمعاصي من المجتمع، أرادوا أن يدعوا الناس إلى الإسلام. أراد هؤلاء الدعاة أن يدعوا الناس إلى الإسلام، لكن أرادوا أن يهربوا من مصيدة ربما كان يريد كثير من الناس أن يوقعهم فيها، يوقع هؤلاء الدعاة فيها. إن إحنا لما نروح لشاب بنقول له إحنا عاوزينك تبقى مسلم، الإجابة المتبادرة لذهني هي طب وإيه يعني، وأنا كافر يعني؟ أنتوا بتكفروني، معنى إن أنتوا جايين تدعوني إلى الإسلام يبقى انا عندكم كافر. احنا لا، بنقول له احنا لا نكفرك ولا نزعم انك كافر، ولكن نحن ندعوك لان تلتزم باوامر الله واوامر رسول الله عليه الصلاه والسلام، بدل ما انت عايش سبهللا تفعل ما تشاء وقت ما تشاء كيف ما تشاء. نقول له لا، التزم وافعل ما يريده الله منك وما يريده رسول الله منك، فالزم طريق الله وطريق رسول الله. ده معنى ان احنا اردنا ان نلتزم. فهذه ربما كلمة يفرق بها، كلمة محدثة يفرق بها بين المسلم الطائع والمسلم العاصي. ولا شك ان المسلم العاصي هذا الذي ألف المعصية واختار ان يعيش عليها على خطر عظيم، وعلى يعني الله المستعان، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من المعصية، لأن شرور المعصية ويعني لعل هذا سيأتي في معرض الكلام. شرور المعصية برضو إيه كثيرة، يعني زي ما هنتكلم عن ثمرات القرب من الله وثمرات الالتزام، ولماذا نحن ملتزمون، ولماذا اخترنا أن نسير على طريق الالتزام. كذلك يعني سنعرج قليلا على شيء من ثمرات الاختيار بأن تعيش على معصية الله وأن تترك طريق الله سبحانه وتعالى. لكن ربما نبدأ الآن فنقول ثمرات القرب من الله عز وجل لا تنتهي، لأنك إذا اخترت طريق الله سبحانه وتعالى فأنت اخترت البركة واخترت النور واخترت الهداية واخترت السداد واخترت التوفيق لا شك. لكن أنا أريد أن أجمل أهم النقاط، وأنا كده يعني جالس أفكر مع نفسي وجدت أن الالتزام هذا في الدنيا له ثمرات قوية جدا لنا كشباب، وأنا أرى أن يعني من أعظمها وأكبرها وأقواها واحد أن الالتزام يكون شخصية الإنسان، فبدون الالتزام لم تكن لنا شخصية، لم يكن لنا قوام، لم يكن لنا هيئة ولا منظر، وإنما كوننا الالتزام وشكلنا الالتزام. لازم يا إخواننا اللي بيسمعوا النهاردة يكون كده معاهم ورقة وقلم ويسجلوا هذه الأمور، لا يدعوا يعني انت بكرة وانت بتكلم صاحبك لما تروح الجامعة، ولا انت في الاسبوع ده كده لما تقابل صاحبتك والامر فتح، ليه ما تكلميهاش عن الثمرات اللي وجدتيها لما دخلت طريق الله عز وجل ولما اردت ان تلتزمي، وان ما هي عليه صاحبتك هذه ما هي عليه من المعصية سهل عليك جدا، ولكن لماذا انت اخترت صعوبة الطاعة؟ لماذا اخترت ثقل الصبر على طاعة الله؟ وكلنا يعلم أن طاعة الله عز وجل في هذا الزمان ثقيلة، لماذا اخترناها؟ ويعني يعني أفيق عقولنا خبل حتى نختار الصعوبة على السهولة فيما يظنون، لكن لا، هم لا يرون هذه الأمور، لا يرون أن الالتزام يشكلك ويكون شخصيتك. والله يا اخوانا الواحد بيفكر كده، لولا الالتزام كان شكله هيبقى عامل ازاي؟ كان احمد العربي ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى نعوذ بالله، الله يسلمنا ويعافينا، الله يسلمنا ويعافينا، كان هيبقى منشغل مع سفاهات الناس وتفاهاتهم ويتبع كل صيحة ويمشي وراء كل ناعق ويكون إمعة يجره المجتمع إلى حيث شاء، لكن الالتزام كون شخصياتنا، جعلنا نفكر بمنهج له ثوابت ومبادئ، منهج واضح قويم سليم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فكون الشخصية، جعل شخصياتنا شخصيات متزنة، شخصيات قويمة، شخصيات مستقيمة متزنة، مش سفيهة، مش ضعاف الشخصية، مش سفيهة. كوننا، جعلنا نتكلم مع الناس، نأتي ما يريد الله عز وجل منا أن نأتيه، ونذر ما يريد الله عز وجل منا أن نذره. فحياتنا كلها متزنة على شرع الله، زواج وإنجاب وعمل وكل اختيار دنيوي إنما يكون على مساق ما يريده الله عز وجل وما يريده رسول الله. شخصيات، كل قول، كل فعل، كل حركة، كل سكنة إنما هي بما يريد الله وكيف ما يريد الله، لا كيف ما يريد الهوى منك، ولا الشيطان منك، ولا نفسك الأمارة بالسوء، فأنت تتحرر من كل ذلك إلى مراد الله، إلى مشيئة الله عز وجل منك، إلى منهج الله القويم المستقيم سبحانه جل جلال الله هرب. ولذلك يعجبني جدا البيت الذي قال فيه بعض الشعراء: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق الكفر والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق الكفر والشيطان. هم كانوا يظنون أنهم لما يهربون من طاعة الله هم بذلك أحرار، ولكن لا يعلمون أنهم بلوا أنفسهم بذلك برق وعبودية أنفسهم وشياطينهم وأهوائهم. وأنت إن كنت أطعت الله فأنت بهذا اخترت لنفسك العزة غاية العزة، والرفعة غاية الرفعة. لكن سبحان الله، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق الكفر والشيطان. وكان بعض الشعراء الذين يعني لهم كان لهم ذياع وسيط في الجاهلية، ومنهم زهير بن أبي سلمى وغيره، وكان من المعمرين. لما أسلم سكت عن قول الشعر، وعلم أن في هذا الدين عزة لا توازيها عزة، ولم يقل بعد إسلامه إلا بيتا واحدا، كان يقول: الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى كسيت من الإسلام سربالا، الحمد لله أن لم يأتني أجلي حتى كسيت من الإسلام سربالا. هم يخونا أدركوا أن في هذا الدين عزة وقوة شخصية وأنفة ويعني شيئا لم يكونوا يشعروا به في جاهلياتهم، مع عزة كانوا فيها، خدوا بالكم، ومع رفعة كانوا فيها. لكن سبحان الله، هذا الدين شكلنا وكوننا وكون شخصياتنا، فالحمد لله أن جعلنا، أن اصطفانا ورزقنا يعني معرفته. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان به والتدين الحق حتى نلقاه، آمين. فالتدين كون شخصيتنا، هذا أول شيء أريد أن ألفت النظر إليه، أن التدين كوننا وشكلنا. كونني، بلا تدين ولا التزام لم أكن لأكون شيئا في هذه الدنيا، كنت سأكون نكرة أتبع صيحات الناس وناعقيهم، ولا يكون لي تفكير، ولا يكون لي وزن للأمور ولا شيء، وأكون سفيها من السفهاء. لكن الشرع ربانا وأدبنا، وهذا من اسم الله الرب، اسم الله الرب الذي يربي عباده، يربي عباده، الذي يقترب من الله يربي نفسه بتربية الله عز وجل. فالله يربينا ويؤدبنا، ولذلك قال لموسى صلى الله عليه وسلم: ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالالتزام يصنعك، الالتزام يربيك، الالتزام يشكلك، الالتزام يكون شخصيتك. خد بالك، دي أول نقطة، وهي نقطة أنا أراها في غاية الأهمية. ثاني نقطة، الالتزام يبصرك بحقيقة الدنيا. في زمن الهشاشة النفسية وزمن الصعوبات الحياتية المتتالية والضوائق المعيشية، في زمن التفاوت الرهيب بين طبقات الناس، فثلة من الناس تعيش في أعلى طبقات الرفاهية، وثلة أخرى تعيش في معاناة وكربات لا يدرك حجمها إلا الله عز وجل. فحينها هذا الذي في أعلى طبقات الرفاهية، وذاك الذي في أقل حضيض الدنيا، لا يفرق بينهم كثرة مال ولا شيء، وإنما يفرق بينهم من فيهم ملتزم بشرع الله ودين الله حتى يدرك حقيقة ما فيه. فربما يكون إنسان فقير، خدوا بالكم، ربما يكون إنسان فقير ولكنه بعيد عن الله، غير مدرك بحقيقة الدنيا، فيصاب بالضجر وبالتسخط على أقدار الله، ويكون أبعد ما يكون عن ثوب الرضا والقناعة وقبول ما رزقه الله عز وجل به وإن كان قليلا. وهذا المرفه الغني يكون مدركا لحقيقة الدنيا بالتزامه وقربه من الله، يبصره الله عز وجل بأن هذه الدنيا فانية وهي القناعة، فالزمها تكن ملكا، لو لم يكن لك فيها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل راح منها بغير القطن والكفن؟ سبحان الله، لا دار للمرء غير الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. فهناك فارق بين الشخصيتين، لكن لا تظن أن الفارق أن هذا فقير وهذا غني، لا، الفارق بينهما في من منهما الملتزم المبصر بحقيقة الدنيا، هذا هو الفائز. طيب، وهذا الفقير الذي يعاني ولو لم يكن ملتزما لن ينجيه من ضوائق الدنيا ومن صعوباتها إلا هذا الالتزام. احنا ليه بنسمع عن حالة انتحار كل يوم؟ ليه كل يوم في فلان انتحر، فلانة أرادت أن هي تنهي حياتها، فلان مش فعل كذا لينهي حياته، فلانة فعلت كذا لتنهي حياتها؟ ايه يا اخوانا، في ايه؟ لأن الناس ابتعدوا عن حقيقة الالتزام، لأن الناس لم يعودوا ملتزمين. شوف ربنا عز وجل بيصف هذه الحالة وصفا دقيقا في قصة قارون، إن الناس تفرقت وحتى الفقراء كادوا يهلكون. قالوا في آخر القصة: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لخسف بنا، قراءتان، كادوا يهلكون يعني، وهم فقراء يعني معدومون، لأن المفروض يعني الذي يظن، الذي يراهم وينظر إليهم يرحمهم، ينظر إليهم بعين الرحمة والشفقة، لكن كادوا يهلكون لأن الحقيقة لم يكونوا يعرفونها، لم يكونوا يدركون حقيقة هذه، لم يكونوا ملتزمين حق الالتزام. ولذلك رب العالمين حكى بقى عن الملتزمين الحقيقيين، أهل الديانة الحقيقيين، قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. الملتزم هو الذي يدرك هذا، يدرك الحقيقة، مهما طال علي العناء، ومهما طال علي البلاء، ومهما طالت صعوبات الدنيا ومضائقها علي، فإن هذه الدنيا ليست بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. فهذه الدنيا ليست شيئا، ليست شيئا، فلا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت، فليس بنافع ما نلت منها، إذا ما أنت في الباقي حرمت. لا ينفعك ما نلت من الدنيا ولو حزت مالها كله وملكها كله، فسترجع إلى الله عز وجل، وستقف أمامه وحدك، ولن ينفعك كثرة مالك ولا كثرة ملكك. وهارون الرشيد مع اتساع ملكه وترامي أطراف إمبراطوريته، لما كان يموت كان يرفع رأسه ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هذا قالها على سكرات الموت، ثم أخذ يردد ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها ترد. حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ أين الملوك؟ وأين الجبارون؟ وأين أهل الثروات الطائلة؟ ماتوا. وأين أهل الفقر المعدومين؟ أين أهل البلاءات الطويلة الذين لم يكونوا يجدون في حياتهم حتى ما يسد رمق الجوع فيهم؟ لا، هذا مات وهذا مات، والفائز فيهم من التزم بشرع الله وبدين الله، وبصر بحقيقة الدنيا، وبصر بحقيقة الدنيا وأنها ليست شيئا. فإذا أصابته نعمة لم يختل بها، لم يفرح فرح البطر والاختيال، وإذا أصابه فقر لم ييأس ولم يضجر ولم يتسخط على أقدار الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لقد مات، لما يعني لما رأى أنس رضي الله عنه ما أصاب بعض الصحابة بعد موت رسول الله من نعيم، فقال: بخ 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 بخ، والله لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل ده رديء التمر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجد من رديء التمر ما يسد جوعه، ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام، ولم ير بعينه رغيفا مرققا قط. النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما مسك رغيف ولا شاف بعينه رغيف طري كده يتاكل كده بسهولة. كان أكلهم الخبز اليابس ويضعونه في الزيت حتى يرقق شيئا ما. شوفوا معيشتهم كانت عاملة ازاي. وكان يمر به الهلال بعد الهلال بعد الهلال، يعني شهران ليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم سوى الأسودين، التمر والماء. ومع هذا كان أسعد الناس بالدنيا وأفرح الناس بالدنيا، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، جعلت لهم الدنيا ولنا الآخرة. كان أصبر الناس على البلاءات، كان أصبر الناس على البلاءات. ليه؟ هذا ما يفعله بك القرب من الله. تقول بقى لما تقترب من الله وتشعر بلذة المناجاة والأنس بالله سبحانه وتعالى وحقيقة الالتزام، تقول ما قاله إبراهيم بن أدهم، تقول: نحن في لذة لو أدركها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها. لذة الالتزام، لذة التبصير بحقيقة الدنيا، ليس كما يفعل كثير من الشباب مع أول ضائقة تمر عليه: أنا مش قادر، أنا عاوز أموت نفسي. كان معي شاب أول أمس يقول: أنا حاولت أرمي نفسي قدام العربية قدام السيارات في الطريق 3 مرات عشان أموت نفسي وما نجحتش. ليه يا ابني؟ في إيه؟ إيه اللي حصل؟ أنا أهلي في البيت زعلانين مني، وحاسس إن أنا ماليش مفيش حد في الدنيا دي بيحبني، مفيش حد في الدنيا دي بيسأل عني. إيه ده؟ ما هذه الهشاشة النفسية؟ ألم يذق هذا الإنسان يوما طعم الأنس بالله؟ ألم يذق هذا الإنسان يوما طعم مناجاة الله والفرح بالله والاستئناس بطاعة الله وبالالتزام بدين الله؟ فالحمد لله، الحمد لله الذي يبصرنا بالالتزام حقيقة هذه الدنيا، الحمد لله. والله يا أخواننا هذه نعمة من أجل وأعظم النعم، أن الله يبصرنا بحقيقة الدنيا ويعرفنا إياها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لما تلتزم كده بطاعة الله وبدين الله وتحفظ القرآن ويكون لك ورد يومي من القرآن، وتعود على هذه الآيات مرة بعد مرة بعد مرة، تدرك بقى حقيقة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هو ده الضابط، هي دي هو ده مربط الفرس، أن تكون عينك في الدنيا على الآخرة. فالمؤمن، واحفظ الكلمة دي كويس، المؤمن يعيش في الدنيا ونظره مصوب إلى الآخرة. الله، جميلة أوي أوي الكلمة دي، جميلة أوي أوي، اتعلمناها من مشايخنا. المؤمن يعيش في الدنيا ونظره مصوب إلى الآخرة. مهمة. أنت عايش في الدنيا، يا دنيا غري غيري، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان النبي يضع يده على أكتاف صغار الصحابة، الولد الصغير اللي قدامه عمره طويل، وأنت لسه بقى قدامك المستقبل مشرق يا ابني، مش احنا لسه بنقول كده للأطفال الصغيرين ولما تيجي تكلمه عن يوم القيامة، ولا يقول لك يا عم ما تعقدش الولد، صح ولا لا؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كانت تربيته مختلفة. كان النبي يضع يده على أكتاف صغار الصحابة، الصحابة اللي هم 12 سنة 13 سنة 14 سنة، ابن عمر بيحكي وهو غلام صغير، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على كتفي وقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ده هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمه للصحابة، ألا ينتظروا من الدنيا شيئا، وأن يعيشوا في الدنيا ضيوفا. إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. الدنيا دي بقى لو جت عليه، لو ضاقت عليه، لو قست عليه، هل هو يتمسك بها ويضجر من الضيق ويتسخط؟ لا أبدا، بل بالعكس، لا يزيده العناء إلا قربا من الله، ولا تزيده النعمة إلا قربا من الله سبحانه جل في علاه. يعني لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وإن كانت يعني تحتاج إلى تطويل، لأن الهشاشة النفسية ملأت قلوبنا، وكثير منا حتى الملتزمين، وأخص في ذلك النساء، ليعني لرقة عواطفهم ولجياشة مشاعرهم، كثيرا ما يتسخطون ويتضجرون، ويعني يصدر منهم هذه الهشاشات النفسية. إخواننا، تعلقوا بالله، واجعلوا أنسكم بالله، واجعلوا الالتزام هذا يبصركم بحقيقة الدنيا، وأن الناس ليسوا كاملين، وأننا سنؤذى منهم ما حيينا، سنؤذى من الناس ممن نعرف جميعا، سنؤذى من آبائنا وأمهاتنا، سنؤذى من أزواجنا وزوجاتنا، سنؤذى من أبنائنا وبناتنا، سنؤذى من إخواننا وأخواتنا، سنؤذى من الناس، لأن الناس طبعوا على نقص، طبعنا جميعا على نقص. ولكن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال رب العالمين: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فاجعل الالتزام دائما يبصرك بحقيقة الدنيا، يفتح لك آفاق النظر إلى الآخرة. اجعل الالتزام يفتح لك آفاق النظر إلى الآخرة. ولن نطيل في هذه النقطة أكثر من ذلك. ثالثا، من ثمرات الالتزام الدنيوية، من الثمرات الضخمة للالتزام، أن يشعر الإنسان: أنا شعرت بالالتزام، أني لي سند ولي ظهر على الدوام، لأني اخترت طريق الله واخترت السير في طريق الله. فأنا أشعر أنه أي بلاء ينزل بي وأي كربة أقع فيها، أشعر دائما أن هناك سندا وهناك ظهرا وهناك معينا دائما يعينني ويؤازرني ويساندني. وده احنا اتعلمناه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. احنا اخترنا أن نطيع الله عز وجل في الرخاء. نحن لم تسقنا إلى الله عز وجل كل كربة فنطيع الله فيها، ثم إذا انكشفت نعصي ونتساهل في المعصية ونطغى. لا، احنا اخترنا أن نطيع الله عز وجل ونحن شباب، ونحن في كامل صحتنا، في كامل عنفواننا. إذا يعني المعصية قريبة منا، نحن شباب، معنا القوة، معنا الوقت، معنا المال، معنا الفراغ، معنا كل شيء، معنا دواعي المعصية. لكننا رغم ذلك أطعنا الله عز وجل. وهذا يا أخواننا، هذا ليس هينا عند الله أبدا. أنا كنت أتكلم مع في اللقاء الذي يعني عقده الإخوة أول أمس، في لقاء أحلى شباب الذي أسموه عن شبابي، وأردت أن أتكلم عن يعني أصحاب الكهف، وكان عنوان اللقاء: فتية آمنوا، إنهم فتية آمنوا بربهم. أن هؤلاء الفتية التزموا في فتوتهم في شبابهم، فكان عطاء الله عز وجل لهم لا يحده حد، لا يتخيله عقل. ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ربنا عز وجل هيأ لهم مرافق الدنيا كلها، يسر لهم أمور الدنيا كلها. تعرفين كده لما حد يسكن في منطقة جديدة ويروح يقدم على مرافق تدخل له، مرافق دي يعني عشان حياته بقى تتظبط. هو لم يكن هناك حياة في هذا المكان، فهو يريد أن يدخل الحياة، يكون في مياه، يكون في كهرباء، يكون في صرف، يكون في كذا خطوط أرضي عشان يدخل عليها نت. ده وكذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. وكأن حياتك لم يكن فيها حياة، والله عز وجل هيأ لك ما مرافقها، هيأ لك ما يصلح لك عيشك فيها. ثم بعد ذلك حفظهم مئات السنين، مئات السنين حفظهم الله عز وجل، فتح لهم أعينهم وأغلقها، قلب لهم بين الغلق والفتح حتى لا يجف ماء أعينهم، قلبهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال عشان ما يصابوش بقرح فراش، خلى الكلب بره الكهف عشان الملائكة تدخل الكهف والكهف يمتلئ بالملائكة ولا يعدمون بركة الملائكة ولا نور الملائكة، وعشان يحميهم من الأعداء الكلب يبقى بره عشان أي عدو معدي ولا أي حد كده معدي يخاف ده في كلب هنا فما يقربش، والكلب بسط ذراعيه عشان ما حدش يقول ده الكلب نايم فخلاص، لا ده أنا بقى إيه ده، أنا هغتنم غفلة الكلب. لا، ده باسط ذراعيه بالوسيط، ده لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعب. والله وبعد ذلك أراد الله لهم النصرة والعزة ورفعهم على أقوامهم، وآمن قومهم وأنجح الله دعوتهم بصبرهم وإيمانهم وقوتهم. وكان من أعظم جزاءات الله عز وجل لهم أنهم لما اختاروا الله في شبابهم، لما آثروا الله في شبابهم، زادهم الله عز وجل هداية وتقوى. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. لما آمنوا في شبابهم وآثروا الله والدار الآخرة على أهوائهم وشهواتهم، زادهم الله هدى وربط على قلوبهم وثبتهم ويسر أمورهم ونشر لهم رحمته وهيأ لهم مرافقه سبحانه وتعالى. فماذا نريد بعد ذلك؟ لكن يزيد بقى فوق ذلك أنك لما تلتزم وأنت شاب وتؤثر الله عز وجل ومرضات الله، حينما تقع في مشكلة تجد رحمة الله عز وجل تدركك. وهذا والله العظيم يا أخوان، أقسم بالله، أنا أراه في نفسي ومن حولي ممن آثروا الله عز وجل في وقت الراحة والرخاء، حينما يقعون في شدة وكأنه بهاتف يقول لهم: لا تحملوا هما، الله عز وجل لن يترككم ولن يتخلى عنكم ولن يرفع يد المعونة واللطف عنكم. فتجد رب العالمين سبحانه وتعالى يفتح لهم الأبواب المغلقة وييسر لهم الأمور ويعينهم على ما ابتلوا به ويلطف بهم وأنا والله يا أخوانا منذ فترة قريبة جدا وقعت في بلاء لا يعلمه إلا الله، أقسم بالله، يعني لو حكيت وإلا فإني يعني لا يعني وكأني يعني الله المستعان، الحمد لله الله لطف بي. إنما أريد من ذلك أن أذكر لكم لطف الله وفضل الله، وإلا فإن الأمر، قلت يا رب يا رب لم يكن، لا يكون لي في هذا الأمر إلا أنت، لا يستطيع في الدنيا من يحل لي هذا الأمر إلا أنت، بلاء عظيم وكرب كبير. والله العظيم يا أخوانا حدث شيء أشبه بالمعجزة، بالمعجزة. أنا إلى الآن إذا تفكرت في هذا الأمر، يا رب ما أسوأ أدبنا معك، وما أوسع رحمتك بنا، وما أشد لطفك بنا يا رب. والله نحن عباد سيئو الأدب، يعني كم يعني الله المستعان، الله المستعان، كم مرة لم ندرك فيها حجم عظمة الله وقدرة الله. والله المستعان يا رب اجعل معيتك دائما معنا ولطفك دائما معنا، شعور إنك ملتزم، تشعر أنك دائما في معية الله وأنك في ذمة الله، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال. هذا حال الإنسان الذي يترك الشهوات والأهواء في شبابه فيكون في معية الله ورحمة الله، زي كده حال الإنسان اللي بيصلي الفجر يترك دفء الفراش، يترك الفراش الوثير ويقوم من بين حبه وأهله عشان ينزل في البرد ويسير في الصقيع وفي شيء يعني هو يأباه وثقيل على نفسه. ولكن هذه لها بقى إيه الجزاء الذي أحدثكم عنه؟ معية الله، لا ده ذمة الله في حفظ الله وضمانه، في حفظ الله وضمانه، يعني كأن الذي يعتدي عليه في يومه كأنه اعتدى على الله سبحانه جل جلال الله، فكيف سيكون تقب الله ممن تطاول عليه، ممن اعتدى على جنابه سبحانه جل جلاله جل جلاله. فهذا في ذمة الله، معناه في ذمة الله، يعني فلان هذا في ذمة فلان، معناه اللي يعتدي على فلان ده، اللي يعتدي على عليك كأنه اعتدى على فلان، اللي أنا في ذمته. فكذلك ولله المثل الأعلى، اللي يقوم وهو في أشد الحاجة للنوم، نفسه ينام، نفسه يكمل نوم، نايم متأخر ولا الدنيا برد وعاوز ينام وبتاع، لا ده هو آثر أن يقوم وينزل ليصلي في المسجد، فيكون هذا جزاءه. وهكذا جزاء الشاب تماما بتمام، وجزاء الشاب بهذا أعظم، لأنه اختار أن يصمد ويثبت على طريق الله عز وجل مع كثرة دواعي المعصية حوله وكثرة الساقطين أمام عينيه. لا يكاد أحد يثبت، لا يكاد أحد يستقر، كل الناس تقع. هذه بنت كانت مؤدبة دخلت الجامعة فسدت، هذا ولد كان حافظ للقرآن دخل الجامعة شرب سجائر وترك طريق الله، وهو ما زال ثابتا ويدعو الله بالثبات ويسأل الله الثبات ويعني ويدعو الله عز وجل بأن يميته مع الصالحين المسلمين. وهذا في الأول وفي الآخر اجتباء، نسأل الله أن يديم اجتباءه علينا وأن يحفظنا وأن يديم هداه ونوره ولطفه بقلوبنا، آمين. فهذا من أعظم ثمرات الالتزام يا أخوانا، أن الإنسان يشعر دائما أن له سندا، أن له ظهرا، أن له من يعينه ويؤازره ويسانده وقت كرباته. وهذا ما قالته هاجر، وده ملخص الجزئية اللي أنا بتكلم عليها دلوقتي دي. آه الله أمرك بهذا، وده أمر من ربنا احنا ماشيين عليه؟ قال نعم، أو فأشار برأسه أن نعم. شوف الكلمة، الكلمة دي جميلة جميلة جميلة. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، فيا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة التي اختارت طريق الله، التي اختارت أن تستر نفسها بحجاب شرعي في وقت مأكون الملتزمات أنفسهم يتساهلون، يعني بقى الذين اللواتي يدعين او يعني يتساهلن في أمر الثياب ويقول الأمر بسيط ويسير. اللي بيحافظ على قدر الصلاة وعظمة الصلاة في أول أوقاتها في وقت إن الملتزمين أنفسهم بيضيعوا. وده إن شاء الله ممكن يبقى لنا لقاء تاني بإذن الله سبحانه وتعالى في تعريف معنى الالتزام. يعني إيه التزام يا إخواننا؟ لأن إحنا أنا ملتزم، مادة ما حقيقة هذا الالتزام؟ عاوزين نقول ندي محاضرة اسمها حقيقة التدين، حقيقة الالتزام. إحنا إدينا دلوقتي ثمرات الالتزام، طب إيه بقى الالتزام ده؟ وإلا فما أكثر المدعين، وما أبرئ نفسي يا إخواننا، لكن نريد أن نذكر أنفسنا بحقيقة الالتزام، بحقيقة التدين، لأن كثير من المفرطين في حق الله، كثير كثير من الملتزمات يتساهلن في أمر الحجاب الشرعي، كثير من الملتزمين يتساهلون في أمر الصلاة مثلا وأوقات الصلاة، يتساهلون في الدعوة إلى الله وتعريف الناس بعظمة هذا الدين وعظمة هذا الالتزام. كثير من الملتزمين عققة لآبائهم وأمهاتهم، واقعون في كبيرة من الكبائر. كثير من الملتزمين لا يحفظون ألسنتهم عما يغضب الله، وربما يكون فيها كبيرة من الكبائر كالغيبة، والغيبة كبيرة من أجل وأعظم الكبائر كالغيبة والنميمة. إذا نريد أن نتذكر حقيقة الالتزام. وأنا لا ينسيني أنا وأنا أكلمكم عن ثمرات الالتزام أن نفرح الحمد لله أننا من هؤلاء، إن شاء الله نكون من هؤلاء وربنا يهدينا ويثبتنا بإذن الله عز وجل. نحن على خير ما دمنا في هذا الدرس، نؤمل في الله خيرا ونحسن الظن في الله، لكن نريد أن نتذكر دائما حقيقة الالتزام، لأننا هذه الأيام تأخذنا شيئا فشيئا من الثبات إلى التفريط، وكثير منا أصبح مفرطا عياذ بالله. فأقول إن هذا الشاب الذي آثر مرضات الله، هذه البنت التي آثرت مرضات الله وسترت جسدها وتزيت بزي أمهات المؤمنين، هذه لن ينساها الله عز وجل لها في وقت ضيقها وكرباتها وفي دنياها وأخراها. هذا الشاب الذي يعني صار غريبا وسط الناس بإطلاقه لحيته واستنانه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكه بشرعه ودينه ومنهج ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فصار غريبا وسط الناس، هذه لن ينساها الله عز وجل له. والله ما دام هو الذي أمره بذلك ينبغي أن يقول هذا الشاب وهذه الفتاة إذن لن يضيعنا، إذن الله هو الذي أمر وأنا متمسك بأمر الله، والله لن يضيعنا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عبد الله ولن يضيعني، في صلح الحديبية أنا عبد الله ولن يضيعني. فقل ذلك وقولي ذلك، قل أنا عبد الله ولن يضيعني، وقولي أنا أمة الله ولن يضيعني. ربما نختم بهذه الثمرة القادمة، أختم بالثمرة القادمة وهي الثمرة الرابعة معنا، وهي أن الالتزام يجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة. الالتزام يا أخوانا ده مش مجرد بس نعيم ورفاهية في الآخرة ويدخلك الجنة، لا والله، بل الالتزام بشرع الله عز وجل يفتح لك أبواب الخير في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. والذين هاجروا في الله من بعد ما فتنوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة. والله عز وجل قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ده في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة. فالالتزام يفتح لك بركات الدنيا وثمراتها الحسنة ورزقها الوفير ونعيمها الرغيد. ألم تسمعوا قول الله، ولعلها يعني الآية العمدة في هذا الباب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أنك آمنت واتقيت، ربنا عز وجل سيفتح لك باب خيري الدنيا والآخرة. لا، ده سيفتح لك بركات من السماء والأرض، ستجد البركة حيث أقمت أو ارتحلت، في كل مكان تولي وجهك إليه تجد البركة من الله، تجد الرزق. وبعدين ده رأيناه في في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان عبد الرحمن بن عوف كان من أفقر الناس. وبعدين يا أخوانا، لما أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر وذهب إلى السوق وبدأ يتاجر، قال كلمة جميلة، الكلمة دي فعلا جميلة جدا، قال: لقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرأيت تحته، لوجدت تحته ذهبا أو فضة. يا نهار أبيض، شوف الكلمة الجميلة. لا لا، الكلمة دي تكتب يا أخوانا، لا ينبغي إن أنتوا تسكتوا عن الكنوز اللي بيقولها لنا أسيادنا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ماذا يقول؟ يقول: لقد رأيتني ولو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا أو فضة. من كثرة ما يسر الله عز وجل له الرزق الواسع، بيقول ده أنا بقيت، ده أنا بقيت أظن إن أنا لو ماشي كده في الطريق وبس لقيت حجر فرفعته، أنا هروح كده أشوف اللي تحت الحجر ده إيه، ألاقي تحته ذهب أو فضة. من سهولة الرزق ومن يسره ومن كثرته ومن سعة الله عز وجل له في رزقه. لكن سبحان الله، لو يدرك العباد ذلك، لو يدرك العباد ذلك، لكن من يدرك ومن ينتبه؟ فأنت كملتزم أبشر بعطاء الله عز وجل الواسع في دنياك قبل أخراك، ولكن أن تكون ملتزما حقا حتى لا تسأل نفسك بعد ذلك. تسأل نفسك: لماذا أنا يعني الدنيا أحيانا مضيقة علي والكروبات شديدة وتشتد بي الأزمات، ولا أرى حقيقة الدنيا ولا أبصر بها، ومفتون بالدنيا ومفتون بالمال، وشخصيتي حتى ليست هي الشخصية إذا أنت تريد أن تعرف حقيقة الالتزام، أنت تريد أن تعرف حقيقة الالتزام. ولعل هذا يتيسر معنا بإذن رب العالمين في لقاء آخر بإذن الله عز وجل. أنا سعيد ومسرور وجذلان بأني كنت معكم في هذا اللقاء الليلة، وأسأل الله عز وجل ألا يعدمنا وإياكم الخير، وأشكر للقائمين على هذه القناة الطيبة التي أسأل الله أن ينفع بها العالمين، قناة فطرة، أشكرهم على حسن ظنهم وعلى استضافتهم لي، ونعوذ بالله أن نذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا أخي، الله يحفظك ويبارك فيك، نسأل الله أن يبارك فيك يا رب وينفع بك، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. بإذن الله تعالى يا كرام، سنحرص على أن تكون هناك محاضرة بالعنوان الذي زيل عليه الأخ أحمد، وهو حقيقة الالتزام. وكما قال، يعني نحن بالفعل نريد أن نعرف وأن ننبه أنفسنا بحقيقة الالتزام. وبإذن الله سنحاول أن تكون هذه المحاضرة قبل رمضان، حتى يعني نربطها بهذه المحاضرة. طيب، ما قولك يا أخ أحمد؟ قبل رمضان إن شاء الله؟
أنا موافق بإذن الله.
تمام، طيب بإذن الله تعالى، خلاص دبسناك خلاص. تمام،
ظبطوا
طيب
الموعد وأنا موافق بإذن الله.
ماشي، أنا معاك على الواتساب إن شاء الله. تمام يا كرام،
أسأل الله أن يوفقكم
سيدنا
وأن
كان
ينفع بكم وأن يبارك في مسعاكم
آمين
وأن ييسر لكم
وإياكم
أموركم حيث كنتم. آمين.
آمين آمين، الله يحفظك ويبارك فيك. طيب يا كرام، ماشي إن شاء الله قريبا قبل رمضان ستكون هذه المحاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وبالرحمن المستعان، والسلام عليكم.